محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية المشهور. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر على يعني هذه البرامج المنوعة اللي تجذب الناس وتفيدهم إن شاء الله.
حياك الله فضيلة الشيخ محمد. الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء وورثتهم من العلماء والصالحين من عباد الله تعالى، ولرمضان خاصية وميزة حيث يلتصق التصاقا وثيقا بالدعوة إلى الله، حيث تقبل النفوس إلى المولى سبحانه وتعالى في هذا الشهر ويسمو إيمانها. ضرورة أن يستغل الإنسان هذا القرب من الله تعالى وخاصة الدعاة في هذا الشهر الكريم.
مساك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن جميعا نعلم أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، مثل ما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما قال قل هذه سبيلي أصلي وأصوم وحج، مع أنها فضائل بلا شك، إنما ذكر الدعوة لأنها هي التي أرسل لأجلها الرسل وأنزلت لأجلها الكتب وجرت لأجلها السيوف، فكل الأنبياء إنما جاءوا مثل ذلك. الناس في رمضان قد صفد الله تعالى عنهم الشياطين وفتح لهم أبواب الجنة وغلق عنهم أبواب النار، وفي كل يوم يزين الله تعالى جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بمقدم هذا الشهر ويبشر أصحابه به، كما عند النسائي: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك إلى آخره، وذكر فيه تصفيد الشياطين. الشياطين لا تستطيع أن تخلص إلى الناس في هذا الشهر كما تخلص عليه في غيره. بمعنى أحيانا بعض الناس تجد أنه مثلا، خذ مثالا التدخين، بعض الناس لا يستطيع أن يجلس في غير رمضان لمدة 4 إلى 5 ساعات من غير ما يدخن. حتى أن من اللطائف كنت أسجل برنامج قبل فترة، فالمصورون كانوا يستمرون معي 2 ساعة، فأطالب أن يستمروا أكثر، يقولوا: لا أعطنا 10 دقائق راحة. قلت: طيب التعب علي، أنت جالس على كرسي أمام الكاميرا. فكان بعضهم يضحك ويقول: يا شيخ نحتاج إلى جرعة نيكوتين، نحتاج ندخن. فلا يستطيع أن يواصل 4 ساعات أو 5 ساعات من غير تدخين، بينما في رمضان تجد أنه من بعد صلاة الفجر إلى المغرب، يعني قرابة 9 ساعات المتواصلة وربما أحيانا تصل إلى 12 ساعة، ومع ذلك يستطيع أن لا يدخن، وذلك لأن الشياطين تصفت فلا تجري من الدم، لا يجري الشيطان من الدم كما يجري في غير رمضان، لا يستطيع أن يضله كما يضله في غير رمضان. مدام أن الله تعالى هيأ لنا الناس في رمضان وصفد عنهم الشياطين وأقبل بقلوبهم ورققها، مدام كل هذه القرائن قد جعلت للناس في رمضان، ينبغي علينا نحن أن نستغلها. يعني كالسمك الذي قد اقترب من سطح الماء فلم يبقى إلا أن تلتقطه بيدك، فما الذي يجب علينا في ذلك؟ أول شيء، يجب على الجار أن يتلمس من جيرانه من أقبل يصلون الآن في المسجد. بعض الناس قد لا يصلي أحيانا إلا في رمضان، وتجد أنه في صلاة المغرب مثلا في رمضان يصلي معنا 5 صفوف، بينما في صلاة المغرب في غير رمضان ربما لا يصلي إلا صف ونصف أحيانا. أين هؤلاء في غير رمضان؟ كلهم ينتقلون من الحي إلى حي آخر، بلا شك هم في بيوتهم. ينبغي أولا أن يهتم الجيران بالتعرف وتكوين علاقات مع من لا يصلوا معهم. يعني يعجبني مثلا وأنا في المسجد لما ألتفت فأجد أن هذا مصلي جديد يصلي معنا، وأعرف ربما أنه جار لي في آخر الشارع، أراه أحيانا وأنا عابر بسيارتي، وكون معه علاقة: السلام عليكم، على البركة، الشهر تفضل معنا بعد التراويح أو نحو ذلك، حتى يألف وجهي وجهه ويألف وجهه وجهي، ويصبح بعدما ينتهي عنا رمضان إذا لم أره فقد كونت معه علاقة في رمضان. وقت تصفيد الشياطين وإقبال قلبه أستطيع عندها أن أؤثر فيه، أطرق عليه الباب أقول: يا أخي بعد رمضان ما رأيناك في المسجد، لماذا لا تأتي وتصلي معنا؟ قل مثل ذلك في بذل بعض الأمور الاجتماعية. يعجبني في بعض الأحياء أن الإمام قد جعل جلسة كل 2 يوم مثلا، أو ربما أحيانا كل 1 يوم في بعض الأماكن بعد صلاة التراويح لرجال الحي، بحيث أنهم يجتمعون بعد التراويح في بيت واحد منهم، ربما يكون الوقت يسيرا أحيانا لا يتجاوز 1/2 ساعة، لكنهم يتعرف بعضهم على بعض، يدعون بعض الناس الذين ربما لا يرونهم في المسجد في غير رمضان، يبدأ يتعرف على الجماعة، أحيانا يستفتون الإمام في بعض الأمور، أحيانا يلقي عليهم بعض الدروس. يعني حرص الإمام في الحقيقة أيضا على جمع هؤلاء، كما قال الله عز وجل أن من دعاء المؤمنين أنهم كانوا يقولون: واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا قادة في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني الإمام ضامن صلاة من ورائه، ليس فقط يضمن صحة صلاتهم وطهارته وهو يصلي بهم أو كيفية صلاته، إنما يضمن أيضا من صلى وراءه، من عبث في صلاته إلى غير ذلك. حقيقة تحريك هذه المعاني في قلوب الناس أمر مهم خاصة في هذا الشهر الكريم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور محمد. في محيط الأسرة وأحيانا الآباء والأمهات يودون أن يكون هناك انطلاقة، يعني مناسبة لانطلاقة لدعوة أفراد الأسرة سواء من أبناء أو بنات. هذا فرصة رمضان، إقبال العائلة في رمضان، كيف يستغله الأسرة في ذلك؟
جميل، بارك الله فيك، هذا أيضا طرح رائع. أحيانا يتصل ببعض الناس يشتكي من أخته مثلا أنها لا تصلي، يشتكي من أخيه أنه متعلق القلب ببعض القنوات. أحيانا الأسرة دائما، أستطيع أن أجزم وأنا أقول دائما، يجتمعون على الإفطار، فتجد أحيانا أنهم ربما لا يرى بعضهم بعضا في غير رمضان على الوجبات. هذه جاء من الجامعة متأخرا، وهذا أقبل ونام إلى العصر وتغدى بعد العصر، حتى يصبح القدر موضوعا على الفرن، وكل واحد يأتي ويأخذ شيئا يسير ويتغدى عليها ويتعشى. في رمضان يجتمعون، حتى النائم تجد أنهم يأتون ويوقظونه فيستيقظ لأجل أن يفطر. فالمسألة هو عطشان وجائع، فنفسه أيضا تدفعه إلى أن يستجيب لهم. هذه الأمور ما دام أنهم يجتمعون، معنى ذلك أن تآلف قلوبهم يزداد. من كان معلقا قلبه ربما ببعض القنوات، ببعض يعني أنواع الفساد أحيانا، إما عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات أو نحو ذلك، يسهل على إخوانه أن يؤثروا فيه، يسهل عليهم أن يؤثروا فيه ما دام أنه قد صفدت الشياطين. فإذا مثلا ممكن مثلا أن الشاب إذا كان عنده بعض الأخوات التي عندهن شيء من التقصير، يقول لهن طيب ما رأيكن أن اليوم أخذكن ونصلي عند فلان ممن صوته حسن، فيعدهن أنه بعد ما نصلي أذهب بكن مثلا إلى مكان ونشتري عشاء، نشتري نوع من الأسكريم، نوعا يعني بعض المغريات التي تجعلهن يستجبن له، فيذهبن إلى هذا المكان. ربما يكون في محاضرة أحيانا في هذا المسجد، يكون في درس أحيانا، يعني نجمع بين الأمرين. بعض الناس حتى لو أراد أن يعطي هدية لبعض المقصرين، تجد أنه يقول أنا والله أخي تهادى وتحابه وأعطيته شريطا. لا يكفي أن تعطيه شريطا، أنت يسر أن يكون مع الشريط زجاجة عطر أو شيء، كما قال عمر بن عبد العزيز، شيء من دنيا. لما قال له ابنه عبد الملك يوما، قال يا أبتي ها أنت قد توليت؟ قال نعم توليت. قال يا أبتي فانزع الإتاوات وامنع فلان، وجعل يفرض على أبيه أشياء. فقال يا بني لا بد للناس من دنيا نمسكهم بها، صح أنا سأفرض على الناس الدين لكن سأعطيهم من الأموال حتى يطيعوني، حتى أمسكهم بها. فكذلك الأخ لما يدعو إخوانه، لما يدعو أبناء عمه، أحيانا بعض الناس يجتمعون في رمضان، بعض الأقارب أو بعض الشباب يلعبون طائرة إلى وقت متأخر بالليل. أقول بعض الصالحين أحيانا قد لا يذهب إليهم ويقول لا أنا سأجلس في بيتي أقرأ قرآن أحسن لي. يا أخي اذهب إليهم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
نعم،
الدخول مع الناس مهم في مثل
جميل هذا. دكتور محمد، يشيع بين الناس يعني وهي قناعة عند بعضهم أن من يمارس الدعوة هو فقط هم العلماء والدعاة فقط وأئمة المساجد والصالحين أو المستقيمين على دين الله، هذه المهمة العظيمة إنما هي محصورة في هؤلاء الناس.
بارك الله، هذا أيضا حقيقة أمر مهم جدا، وهذه طامة. يعني الناس أحيانا يجعلهم لا يدعون إلى الله، يجعلهم أحد سببين، إما إساءة الظن بالداعية نفسه فتقول له لماذا لا تنصح، لماذا لا توجه، لماذا لا تفعل، فيقول لك يا أخي أنا أصلا مقصر، يا أخي أنا حليق اللحية، أنا ثوبي مسبل، أنا أغيب عن صلاة الفجر، ويبدأ يذم نفسه ويجعل هذه حواجزا بينه وبين أن يبذل لهذا الدين. أو أحيانا إساءة الظن بالمدعو فيقول لك هذا لا يمكن أن يستجيب، هذا والله لو يأتيه ربما لو ينزل عليه الملائكة لا يمكن أن يطيعه، هذا إنسان طبع الله على قلبه. فالشيطان أحيانا يسلك أحد هذين المسلكين، إما أن يسيء ظنك بنفسك فتقعد عن الدعوة، أو أن يسيء ظنك بالمدعو فتقعد عن دعوته، وكلا طرفي قص الأمور ذميمه. نقول ما دام أنك مسلم وأنت في خندق المسلمين، فمهما ارتكبت من معاصٍ مثل المعاصي التي ذكرتها أنا قبل قليل، فهذه لم تنقلك من الإسلام إلى الكفر، لا تزال في محيط المسلمين، يعني أنت مخاطب بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت مخاطب بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما وعاها إلى آخره. إذا ما دام أنك مقر أنك مسلم معناها أنك مخاطب بها النصوص الشرعية، النصوص التي تأمرك بالدعوة، تأمرك بالخير، تأمرك بالبذل. وسبحان الله يا أخي، أنا رأيت نماذج ولو كان الوقت طويلا لذكرت لك بعضها، ممن عندهم تقصير في الطاعة وربما عندهم بعض الكبائر، ومع ذلك اهتدى على يدهم أقوام وأسلم على يدهم أقوام، وربما بعض هؤلاء الأقوام أصبحوا دعاه وأصبحوا عند الله تعالى ربما خيرا منه، لكنه مع ذلك لهم مثل أجرهم.
نعم، لا يسعني في نهاية هذه اللقاء من هذه الحلقة المباركة إلا أن أشكر مولى الكريم سبحانه وتعالى. أشكر لكم
الله يحفظكم.
شكرا لكم مشاهدي الكرام.